شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد
ولكن التقي هو السعيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي والمتجدد حياة السعداء حديثنا اليوم عن حصن حصين ومأمن مكين وحرز لا يدخله الشيطان وأعوانه أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله قال صاحب الفواكه والدواني الذكر باب الولاية ومفتاح العناية وقال القشيري هو ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى بل هو العمدة في الطريق وقال القاضي أبو بكر بن العربي ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه فمن لم يذكر الله بقلبه عند تصدقه أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل من هذه الحيثية وقال ابن حجر في الفتح والله أعلم أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل مما يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك وأن فضيلة الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد فمن اتفق له جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى أيها المشاهدون مرحبا بكم على مائدة الذكر ومع صاحب الفضيلة الدكتور فالح بن محمد الصير أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فأهلا وسهلا بالشيخ
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات
فضيلة الشيخ قبل أن نبدأ في محاور حلقتنا نريد أن نستعرض جملة مما وردنا عبر البريد الإلكتروني من أسئلة الإخوة المشاهدين والمشاهدات هذا الأخ يقول برنامجكم برنامج رائع يشرح الصدر بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا قالت ويقول وحديث الشيخ الدكتور الصغير فهو رائع ومشوق وأسلوبه محبب وحديثه يدخل القلوب تقول لدي سؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فكيف تكون ركعتين أم أكثر وهل هي طويلة أم خفيفة وتقول يعني هل تؤدى أيضا في الخطبة وفي الزواج وأحب أن تنبه على سنة الصلاة أيضا إذا بشر الشخص بأمر وفرح به تفضل الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا حياة السعداء وأن يبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولا نشكر السائل أو السائلة على هذا الشعور الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياها أو إياه والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات وكل مسلم كل خير في الدنيا والآخرة. السؤال عن مقدار ما يصلي إذا حزبه الإنسان أمر من الأمور، هل يصلي ركعتين أو أكثر؟ نقول الأمر فيه سعة والحمد لله، يصلي كما يعني اتفق، فإذا شاء صلى ركعتين فله ذلك، إن شاء صلى أربع ركعات فله ذلك، وإذا قلنا أربع أو ست معناه كل ركعتين بسلام أو بتسليم واحد. أما سجود الشكر فهو سجود مجرد، إذا بشر بشيء فيشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولاه وأعطاه فهذا سجود كسجود التلاوة، يسجد سجود ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه وأنعم عليه.
جميل. نعم. في قضية الخطبة شيخ في النكاح وكذا، هذه يعني يشرع فيها الاستخارة،
أي أمر من الأمور يشرع فيه الاستخارة قبله. إذا خطبت المرأة أو الرجل أراد أن يخطب امرأة أو أي أمر من الأمور، أراد أن يسافر، أراد أن يتوظف،
يشتري سيارة،
يشتري شيء معين، فيستخير الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين وبعد الركعتين يقرأ أو يذكر دعاء الاستخارة. نعم.
جزاك الله خير. هذا الأخ حاتم أكرم يقول: أشكركم من كل قلبي على هذا البرنامج الجيد وإني أحبكم في الله. يقول: لدي سؤال قد شغلني وأرجو إجابتي عليه. يقول: كنت أعمل في مطعم، وكان صاحب المطعم إذا كسرت طبقا يخصمه من راتبي، وهنا وسوس لي صديق السوء وقال لي: اسرق ما خصم منك من الدخل، فدفعني الشيطان فسرقت ثمن ثلاثة أطباق، وبعد فترة ندمت على ما فعلت، وكنت لا أردت أن أذهب وأستسمحه ولكنه انتقل إلى مكان آخر لا أستطيع أن أذهب إليه، ماذا أفعل؟
أولا نسأل الله أن يحبنا ويحبه كما أحبنا في الله عز وجل. إذا الإنسان أخطأ في حق إنسان آخر في عرضه أو في ماله، فبعد التوبة لله عز وجل من هذا الخطأ، يكون من شروط التوبة التحلل من الشخص المخطأ عليه، وهذا التحلل إن كان الخطأ ماليا فيعيد إليه ماله، والأخ يقول: لا أستطيع أن أعيد المال لأن الشخص ابتعد، فإذا كان لا يستطيع أو لم يعرفه وتغيرت الأحوال فيتصدق بثمن مثل هذه الأطباق، إذا لا يستطيع إيصال هذه ثمن هذه الأطباق إليه فيتصدق فيها، صدق بثمنها، والله سبحانه وتعالى يعطي الأجر لصاحبها.
ينبغي ليش أيضا الشيخ أنه يحرص أنه يعني في قضية البحث يبحث عن قريب، يبحث عن من يعرفه.
نحن قلنا إذا يعني لم يستطع، ومعنى لم يستطع معناه يبحث، يتحرى،
يبذل
وسعه وجهده وطاقته ليتحلل منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليه.
آمين. هذه سائلة تقول: أنا إنسانة أشعر بالندم من أفعالي وأقوالي، لكن أشد ما يتعبني أن هذه الحالة تطورت إلى الإحساس بالخزي وهو إحساس مؤلم، وتقول: أما التردد فهو أمر متأصل إلى درجة تعجزني أتفه القرارات، وسهل خداعي وطيبة زيادة عن المطلوب وأكثر. تقول: أخاف من الرفض، أخاف أن أجرح أحد، ومستعدة أهين نفسي وأتغاضى عن أخطاء من حولي المتكررة والشنيعة والمقصودة وأرضيهم. كيف تقول عالج ما تجده في نفسها؟
النظر للأمور أيا كانت هذه الأمور يجب أن تكون نظرة متوازنة، وهذه النظرة المتوازنة في كل شيء حتى في العبادات، فالله سبحانه وتعالى شرع من العبادات ما يطيقه الإنسان، كالصلاة مثلا شرع خمس صلوات فالإنسان يطيق خمس صلوات، الصيام شرع شهرا في السنة، الحج مرة في العمر إن استطاع إلى ذلك، التوازن كذلك في أحوال الفرد وأحوال الأسرة وأحوال الإنسان مع الناس، حاجات الفرد نفسه، الحاجات الخاصة، المتع في الحياة، التعامل مع الحياة، يبقى بينها توازن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. والنفس والإنسان لا يستطيع أن يتحمل فوق طاقته، لذلك الله سبحانه وتعالى لم يحملنا ما لا نطيق. هذه السائلة دخلت من هذا الباب، فهي تحمل الآن نفسها ما لا تطيق من الأمور النفسية، ولذلك تتعب في النظر للأشياء، تتعب في التحمل، تتعب في الحكم على الأشياء، تتعب في إصدار القرار. لماذا؟ لأن ميزان التوازن عندها غير سليم. فإذا هذه الأخت أو ما شابهها ينبغي أن ينظروا إلى مصدر هذا الخلل، مصدر عدم التوازن ما هو؟ هل المصدر حادثة من الحوادث السابقة مرت على الإنسان؟ هل المصدر الجهل، جهله في الأشياء؟ هل المصدر القدرة الذاتية في التعامل مع الأشياء؟ إذن على هذه الأخت أن تتعامل، تبحث عن مصدر الخلل، مصدر هذا التردد. لماذا؟ هي أشارت إشارة سريعة، تقول أنا طيبة، أثق بالناس. الطيب هذا أمر محمود، لكن لست بالخب ولا الخب يخدعني. فإذا لا يعبر عن يعني غفلتي بأني طيب،
فيكون إنسان ساذج يعني.
أي نعم، فيكون ساذج فأخدع. هذه الخديعة مثلب، فإذا ينبغي لماذا أخدع وهكذا. إذا لابد من البحث عن السبب الذي أدى بها إلى هذه النتيجة. بإذن الله تعالى إذا عُلج السبب حينئذ تحصل النتيجة. هناك وسائل مساعدة، من هذه الوسائل المساعدة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يكشف ما بها. الأمر الثاني التأمل في كتاب الله عز وجل، عليها أن تتأمل في كتاب الله، وبخاصة في الآيات التي تخاطب النفس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، تخاطب النفس مخاطبة مباشرة، فهذه تساعد على فهم كيفية النفس. أيضا الآيات التي تعنى بشؤون الحياة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، وهكذا. فتخاطب الحياة كيف أتعامل معها. كذلك الآيات التي تخاطب العلاقة مع الناس: العلاقة بالوالدين، العلاقة بالزوجة والزوجة، العلاقة بالأولاد، العلاقة بالآخرين، بالجيران، وهكذا. فالتأمل فيها يساعد على معرفة الحق من غيره في معالجة هذه القضية.
جميل. مشكلة عدم سرعتها في اتخاذ القرارات، أليس ممكن أنها يعني قضية شراء فستان أو طريقة إصلاح هذا الفستان أو شراء أثاث أو الألوان وغير ذلك، يعني أليس ممكن باستطاعتها أنها تحل هذه القضية عن طريق الاستشارة، تستشير من تعرف من أخواتها، من قريباتها، صديقاتها، ثم بعد ذلك تنظر إلى أكثرهن رأيا في اتخاذ في الشيء الذي قررته، تنحل هذه المشكلة عندها؟
عدم التردد في إصدار القرارات هو عرض لسبب أو لمرض. هذا العرض لابد من إرجاعه للسبب. عادة الأمراض يكون لها أعراض كما هو معلوم. الصداع ليس مرضا، إنما المرض ما الذي سبب الصداع. كذلك التردد هذا، الضعف في إصدار القرار، هو عرض لمرض موجود في داخلها، وهو النظر للأشياء. يعني النظر للأشياء مختل لديها، التوازن عندها مختل، الحكم على الأشياء، مصادر الحكم عندها مختلة. لابد من الرجوع إلى السبب. أما قضية الاستشارة، الاستخارة، هذه من الوسائل المساعدة. يعني لا شك أن حتى صاحب القرار الحكيم إلى آخره، هذا يحتاج إلى الاستشارة، إلى الوسائل المساعدة. لا غنى الإنسان عن الله عز وجل بدعاء، لابد أن يفكر التفكير الصحيح، الاستشارة للآخرين، لأصحاب الخبرة، الاستخارة، وهكذا.
يعني بعض الناس الشيخ لو أراد مثلا يشتري له طقم كنب أو يشتري له شيء من أثاث البيت، يعني ويرى أنه في نفسه يقول عجبني، لكني أنا متخوف، أخشى أن ما يعجب الناس، ويظل بهذه الطريقة واقفا، له الذي تتقدم وله الذي تأخر.
هذا تنفع معه الاستشارة، لكن الإنسان إذا كان صفة التردد قائمة في كل شيء في كل شيء هذا هو الذي مثل حالة الأخت هذه. نعم
جزاك الله خير. عنوان يا شيخ حلقة من هذه الليلة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. ما المراد بهذا العنوان؟
موضوعنا اليوم من أهم الموضوعات. لماذا من أهم الموضوعات؟ لأنه وجبة يومية متكررة أو على الأصح أنه يحتاجها المسلم في وجبات متكررة في اليوم والليلة ولا ينفك عنها كالسلسلة حلقات متواصلة. ومن هنا سنعرف بإذن الله في الدقائق القادمة ما الحاجة إلى بإذن الله عز وجل ما الحاجة إلى ذكر الله. لماذا؟ لماذا الذكر مردود قوي على الإنسان؟ لماذا يجب أن يتعامل معه المسلم التعامل الدقيق؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر عليه الصلاة والسلام من الأساليب والقضايا والترغيب في هذا الذكر؟ ما مردوده على النفس في بنائها وقوتها وفي معالجتها لأمراضها؟ هكذا الذي بهذا الإطار سندخل في بإذن الله للحديث عن الذكر.
أظن يا شيخنا الحديث التي وردت في باب الذكر حديث كثير جدا، فماذا اخترتم أنتم من هذا؟
لا شك والاختيار هنا صعب، لكن لما يلامس قضيتنا هو ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله والذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إذن هنا الذكر فاصل بين الحياة وبين الموت، فنريد نعرف ما هي العناصر الجزئية التي يكون فيها الذكر يحيي هذه النفس.
أحس الشيخ أن قضية موضوع كلمة الذكر كأنها فيها عموم كبير جدا.
صحيح.
ما مقصود يعني بالذكر بالذات، وهل له أوقات معينة يعني ينبغي أن يقولها الإنسان؟
نعطي نبذة الآن عن يعني نضع أمامنا لوحة أو خريطة على الأصح في قضية الذكر. أولا ما المراد بهذا الذكر الذي نتحدث عنه؟ يعني كما أشرتم إليه ذكر الله كلمة كبيرة تشمل الذكر الاعتقادي في القلب، بحيث يعتقد أن هذه الأمور بتدبير الله سبحانه وتعالى فيتفكر فيها. فمثلا الاعتقاد القلبي يتفكر في ملكوت الله عز وجل، يذهب للبر للصحراء، ينظر للسماء، ينظر للأرض، ينظر للنباتات، ينظر للبحار، يتفكر ما فيها. هذا من الذكر.
جميل.
بل من أعظم الذكر، بل الذين يفعلون مثل هذا هم أولو الألباب كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هم أولو العقول. فإذا الذكر العقدي الذكر الاعتقادي في القلب هو نوع من الذكر.
جميل.
ذكر الله باللسان وهذا كثير، مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها، هذه في محل الثناء. أعلى منها القرآن، لأنه كلام الله، فالإنسان يردد الكلام الذي يرتاح إليه،
فهو أفضل الذكر.
وبعده الدعاء، وبعده الدعاء، فهو من الذكر اللساني. من هنا نحن جعلنا حلقات للقرآن في باب الذكر، وسنجعل حلقة للدعاء بإذن الله عز وجل. فنحن نتحدث عن هذا المساحة اللي في الوسط، وهي الذكر الذي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث الذكر العملي، والذكر العملي كثير، مثل الصلاة ذكر، الحج ذكر، الصيام ذكر،
الصدقة
ذكر، بر الوالدين ذكر، الإحسان للآخرين ذكر، التعامل مع الناس تعامل حسن ذكر، التخلق بالأخلاق الحسنة ذكر لله عز وجل،
الامتثال أوامر الله عز وجل وانتهاء
في الجملة الأمور العملية. إذن ثلاث أنواع كلها داخلة في ذكر الله عز وجل، لا تخصص بنوع واحد: الذكر الاعتقادي، الذكر القولي باللسان، الذكر
العملي. جميل.
هذا من حيث المادة الذكر. أما من حيث النظر إلى متى الذكر، الذكر منه مطلق، تذكر في كل وقت. لما نقول مطلق في أي وقت، التسبيح، التحميد، التكبير، هذا لا حد له،
لا يقيد بوقت،
لا يقيد بوقت ما لم يكن المكان
نجسا،
يعني نجسا، مثل دورة المياه،
يعني في سيارة،
في سيارة، في بيت، في شارع، على نايم ومتهيأ للنوم، بعد النوم، مطلق. وهناك أذكار مقيدة. مش معنى مقيدة؟ مقيدة بمكان، مقيدة بزمان، مقيدة بحال. مقيد بمكان يعني أنت الآن لا تذكر الله أو لا يكون هذا الذكر إلا في هذا المكان، مثلا دخول المسجد، هذا المكان لدخول، هذا الذكر لدخول المسجد. مقيد بزمان، مثل الوقت،
دخول المنزل، دخول المنزل أيضا
مقيد. المكان كثير، المنزل، المسجد، دورة المياه وغيرها كثير.
جميل جدا.
الزمان مثل الذي يذكر أول الصباح، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار في رمضان، أذكار في غير رمضان، أذكار في الحج، خاصة في الحج، وهكذا. هذا ذكر بمناسبة الزمان. وذكر الحال، حال الإنسان، يعني حال مثلا جاءت ريح، هذه ذكر لما رأيت الريح، نزل مطر، ذكر لهذا المطر. حالة الإنسان في كرب، في شدة، هذه حال، في مرض، هذه حال، فقير، هذه حال، وهكذا. فإذا هناك أذكار مطلقة تذكر في كل وقت، أذكار مقيدة إما بالزمان، وإما مقيدة بالمكان، وإما مقيدة بالحال. وهنا ينبغي للمسلم أن يتعلم هذه كلها ليعطي ذكره في المكان المناسب، في الزمان المناسب، في الحال المناسبة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشد ثوبا كان يذكر في دعاء
كثير
الحال أو
نعم للحال. هذه غير مقيدة بمكان ولا بزمان، هذه مقيدة بحاله، بحال لبس ثوبه، حال الزواج مثلا عندما يدخل على زوجته، حال دخول البيت مثلا، حال الدخول، حال الخروج، يعني غير مقيدة بمكان أو بزمان، مقيدة بحال.
حقيقة يؤسف لنا، تجد أن كثير من الناس يعني يغفل عن مثل هذه الأدعية، دخولها المنزل ربما يبدأه بأغنية أو يبدأه بصراخ مع أولاده وكذا، شراءه لسيارة جديدة ما يذكر الدعاء، شراءه لبيت جديد أو ثوب أو غير ذلك، تجده في غفلة.
ولذلك عظمت دخول المشكلات النفسية، لأن وجد الشيطان مداخل على بعض الناس لخلوه من الحرز الذي لا يستطيع الدخول معه. نعم.
ما هو المقصود يا شيخ من كون ذكر الله عز وجل هو المقصود الأعظم من العبادات؟
نعم، الذكر الله عز وجل هو المقصود الأعظم من العبادات، والله سبحانه وتعالى نوه إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. مثلا الصلاة، الصلاة عبودية لله سبحانه وتعالى، هل نفقه حكمتها، علتها؟ لا نفقه ذلك. لماذا كانت الصلاة 4 ركعات؟ لماذا كانت بهذا الوقت؟ إلى آخره. لكن الله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة لذكري، إحياء لذكر الله سبحانه وتعالى. في الصيام يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟
لعلكم تتقون.
في الحج اذكروا الله عند المشعر الحرام،
اذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل المضلين.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة
ذكر الله
عز وجل. ولذلك الذكر هو المقصود الأعظم من هذه العبادات، ذكر الله سبحانه وتعالى. فيبقى الإنسان في جميع أحوال حياته، سواء عبادة لله سبحانه وتعالى مباشرة أو سواء أحوال حياتية يباشرها الإنسان، يبقى مرتبط بالله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لما يحب الإنسان أمرا من الأمور أو شخصا من الناس، انظر للأمهات ولتسمعنا الأمهات الآن سواليفهم فيما بينهم، ما هو في أولادهم الصغار
أكثر ما يتحدثون عنه،
يتحدثون في أولادهم. لماذا؟ لأنهم يحبونهم. فكذلك الإنسان مع ربه عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحب الثناء، يريد يعني أن عبده يثني عليه، لذلك جعله في كل ركعة من ركعات الصلاة يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ومن هذا الوجه يعني ينبغي للإنسان أن يستشعر هذا المعنى الكبير في أدائه لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا الذكر هو المقصود الأعظم من العبادات. نعم.
كيف يكون الذكر يا شيخ رافعا لدرجات المرأة الذاكر عند الله عز وجل؟
هذا لا نستطيع أن نوفيه حقه، ولكن نذكر بعض الأمثلة.
يا سلام.
من أعظم ما يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى ويكثر درجاته ويكفر أيضا سيئاته ذكر الله سبحانه وتعالى.
يا سلام.
وهو مادة سهلة لكل إنسان صغير أو كبير. الشيخ الكبير والعجوز في المصلى في مصلاها تستطيع أن تنافس الآخرين بهذا الذكر.
يا سلام.
خذ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض.
الله.
في أحد يحصي ما بين السماء والأرض؟
هذا صعب جدا ولا يمكن.
تملأها سبحان الله والحمد لله.
جميل جدا.
يعني تصور ملء السماء والأرض. سبحان الله تملأ بين السماء والأرض حسنات. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قالها 100 مرة في صبيحة كل يوم ماذا يحصل عليه؟
الله أكبر.
رفعت له 100 درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. حطت عنه 100 خطيئة، كمن أعتق 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان.
يا سلام.
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لو قالها 100 مرة في صبيحة كل يوم نال هذا المكسب. إذن كم درجة الآن؟
درجات عليا
عجيبة جدا. لما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده،
يعني حدد بمرة واحدة ولا يعني
100 مرة في صبيحة كل يوم؟
نعم.
ينال إذا قالها كل يوم نال هذا الدرجات
إذا كررها.
إذا كرر لا إذا
وكل مرة يكرر، يعني
كل مرة
يرتفع.
فضل الله واسع.
الله أكبر.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، نعم، ثقيلتان في الميزان. الميزان ميزان يوم القيامة. لما تأتي إلى 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 الشيء الثقيل، يعني تأتي بكيلو حديد مثلا، يعني مساحة قليلة أو كمية يعني الظاهرة قليلة، لكن تأتي بكيلو قطن تأخذ مساحة كبيرة جدا. لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. أمر عظيم. كذلك لما قال لا إله إلا
الله وبحمده سبحان الله العظيم،
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من أراد أن يثقل ميزانه بالحسنات فيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
وما سهل على اللسان،
وسهل
الإنسان لا
يجد فيها على اللسان،
كما ذكر صلى الله عليه وسلم،
كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه علمني
كلمة
أقولها، يعني
أدعوك بها،
أدعوك بها لأتفضل أو لأفاضل بها على الناس. قال قل لا إله إلا الله،
أو يتميز بها عن الناس.
نعم. قال يا موسى قل لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
قال
كل عبادك
يقولون هذا. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فلو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت إيش السماء والأرض في كفة لمالت بهن، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة وعاملهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
الله
كلمة قوية.
الله
كلمة يعني كبيرة. انظر مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله.
قبل ذلك حديث البطاقة شيء.
نعم تطير الصحف لا إله إلا الله،
سجلات عظيمة جدا. نعم. مد البصر كلها سيئات،
مثل خذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنز من كنوز الجنة.
الله.
الكنز يعبر عنه عن الشيء الثمين الذي بعد البحث في الأرض يوجد أو في مكان من الأمكنة. يعني أذكار عظيمة جدا. ولذلك الذين قال الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا سماه الله عظيما. والأحاديث والآيات في هذا الباب أكثر من أن تحصر. فإذا الذكر مادة عظيمة لرفعة الدرجات، درجات العبد يوم القيامة. وفي الدنيا يرتفع ذكر الذاكر، لأن من ذكر الله كان الله معه وأنا معه حين يذكرني. نعم.
يا سلام. ذكر الله عز وجل حياة القلوب هذا جزما ونطقت به الآية، هل يكون أيضا حياة للأبدان أيضا؟
نعم، القلوب ذكر الله جل وعلا حياة للقلوب، وكما قال بعض أهل العلم إن القلب لا يصدأ وإن جلاءه
ذكر الله
عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فتصور الفرق بين إنسان في المقبرة مقبور وبين إنسان منطلق في حياته، ينام ويقوم ويعمل ويجد ويكدح ويكسب ويخسر وإلى آخر.
فرق بين
فرق لا إشكال. فالذي يذكر ربه، إذن الذكر حياة للقلوب، حياة للأبدان. لماذا حياة للأبدان؟ لأن الذاكرة لربه مرتبط بربه عز وجل، والبدن لا يصح إلا إذا ارتبط بالله سبحانه وتعالى. فالذي يفسد البدن هو الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا جاء هذا الذكر خنس وخنس الشيطان، فإذا هو حياة للأبدان. كثير من الناس، يعني كثير من ولذلك ورد عن بعض السلف، قبل أن نقول كثير من الناس، أنه لما متعت وأنت ابن 100 وابن 90 وأنت ممتع الآن؟ قال لذكر الله عز وجل، فالشيطان لم يجد مدخلا عليه،
وظنه لمن مالك.
ونعم قد يكون ذلك.
نعم.
فإذا الذكر حياة للأبدان كما هو حياة للقلوب، لأنه بالذكر سدت مداخل الشيطان على هذا البدن فكان حيا مستمرا. هذا من وجه. الوجه الآخر أن الإنسان إذا كان قلبه حيا وذكر الله سبحانه وتعالى أدى هذا إلى الإنتاج والعمل والنشاط والجد، ومن ثم هذه عوامل لحياة البدن.
يعني يعطيه الذكر، يعطيه قوة
بلا بدني. شك يعطي قوة نفسية، قوة روحية. هذه القوة النفسية تعود على البدن فينتج ويعمل ويكد ويكدح. ولذلك قالوا الذكر للقلب كالماء للزرع، وقال الآخر الذكر للقلب كالماء للسمك. فبه فلا يمكن أن يحيى القلب والبدن، حتى نظارة الوجه وصفاء البدن وبالذكر. كثير من أصحاب المعاصي هدانا الله وإياهم لما فيه الخير، يعني تجدهم مكتئبين، تجدهم يعني كسالة، تجدهم
في ظلمة في وجهه
بسبب. أحيانا قد تجد هذا، وإن كان لا يجوز الحكم على الناس من خلال هذا المنظار، لكن قد يكون هذا وإذا تغير في حياته.
شيخ، إن هناك من يعترف بهذا الشيء.
نعم.
يعني هنا يذكرون كثير في توباتهم، يقول أنا لا أصلي، لا أقرأ القرآن، لا كذا ولا كذا، فتجد تنعكس هذه على وجهه اعترافه هو.
و و و ونبشر المرضى، ونبشر حتى الضعيف جنسيا، لما ارتبط بالله سبحانه وتعالى تزداد حياته كلها جد ونشاط، يعود أثره على حياته.
ذكرتني شيخ بحديث علي رضي الله عنه، عندما طلبت فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمها خادما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وهما في فراشهما.
نعم.
وقال لا سبح الله 33 وأحمده 33 وكبراه 34 و33 وقول في تمام 100 لا إله إلا وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير.
وهذا يكون هذا أيضا، وهذا دليل قوي. لماذا؟ ولأن هو مجرد ذكر، وكانت فاطمة يداها تشققت من الرحى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على طلبها خادمة، لكن دلها إلى ما هو أفضل. وهذه القاعدة طبقتها كثير من النساء، ولذلك علي رضي الله عنه لم يترك هذا الدعاء ولا ليلة. قال أحدهم ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين،
ليلة قتال
وجهد نفسي وتفكير عميق. وطبقتها كثير من النساء حتى في ذلك الوقت. تذكر لي إحدى النساء أنها استغربت من امرأة لديها يعني أطفال حوالي 7 أو 8 وبيت كبير جدا وزوجها صاحب يعني كرم، وقالت لا ليست عندك خادمة؟ قالت والله لا أستطيع أن أتي بخادمة، عندي شباب وكبار وصغار. قالت كيف يعني، كيف تعالجين الحالة اللي أنت فيها وبيتك الآن نظيف وكذا؟ فقالت هذا الذكر،
الله،
والليلة التي لا أنسى فيها هذا الذكر أكون خاملة في يومي ذلك اليوم. فإذا هذا الذكر مادة قوية للبدن، وهذا مصداق لكلامنا الذي قبل قليل أنه يعطي البدن قوة فينتج الإنسان ويبارك الله له في بدنه ووقته.
نعم. يا سلام يا سلام، جميل جدا. يقول الله عز وجل في أيضا في عنوان الحلقة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يكون الذكر مطمئنا للقلوب ومنزلا للسكينة عليها؟
نحن نقرأ هذه الآية كثير ولكن لا نقف عندها، ولذلك أنا أدعو من هذا المنبر الكريم أن نقف عندها قليلا في حياتنا في كل يوم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآن في أحوال بعض المرضى يأتي النوبات القلبية، يسمونها نوبات. هذه النوبات لها أسباب، قد منها أسباب مرضية عرضية ومنها أسباب نفسية. لما تأتي للطبيب النفسي ويقول يعني عندك نوبة قلبية من فزع، من صدمة، من شيء معين، من حالة مرت على الإنسان، اقرأ ذكر الله، اذكر الله سبحانه وتعالى تهدأ، واجلس في مكان عند الطبيب واذكر سبحان الله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، وخذ الضغط، قياس الضغط، ستجد الهدوء، ستجد النوبة ذهبت. وهذا مصداق لقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يقول: لا يقعد قوم يذكرون الله في بيت من بيوت الله إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه السكينة، هذا الاطمئنان، مطلب عالمي اليوم كبير، أداة من أدوات هذا الاطمئنان، عامل من عوامل هذا الاطمئنان هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يعني في القلب، ذكر الله في اللسان، ذكر الله في العمل. لذلك يأتي كما في حلقة سابقة: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى فرجعت إليه السكينة والهدوء والطمأنينة. لما تقول سبحان الله وتتأملها، أنت نزهت الله سبحانه وتعالى، فتقول الحمد لله، أنت أثنيت على الله سبحانه وتعالى الثناء المطلق، فهو لله سبحانه وتعالى. لما تقول الله أكبر، إذن الله أكبر من كل شيء، فلما الفزع؟ لما يعني هذا الشد الأعصاب؟ فتأتي السكينة، تأتي الطمأنينة. هذه السكينة أمر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا هو شراحة الصدر، تبقى مطمئن، تبقى ساكن. ولذلك يعني أنا أدعو كل مسلم بأن يردد الأذكار ويتأمل في قولي: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهكذا والله سبحانه وتعالى مع الإنسان حين يذكره، فما ومن كان الله معه لا يضيره شيء. فكما قال أبو بكر في حادث الهجرة عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، قال:
والله يا رسول الله،
والله ينظر أحد، لو ينظر أحد من تحت قدمي لرآنا. قال: يا أبو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فإذا من كان من ذكر الله ذكره الله وكان الله معه ولا يضيره شيء مطلقا. فدعوة لاطمئنان القلوب، دعوة للهدوء بكثرة ذكر الله عز وجل. أصحاب القلق، أصحاب الاكتئاب، أصحاب التردد، أصحاب الوسواس، أصحاب الشكوك، أصحاب يكثروا من ذكر الله، لكن لا يعني يذكر الله يوم يومين ثلاثة يقول أنا ما وجدت نتيجة. لا بل استمر، لأنك أنت تقدم خطوة خطوة، وأنت الآن مبتعد خطوات، فلا بد من التقدم خطوة خطوة حتى يكون شيء من طبعك وخلقك هذا الأمر العظيم، وستجد آثاره المستقبلية على نفسك وبدنك وهدوءك واستقرارك وهدوء بيتك واستقرارك.
العجيب يا شيخ أن الله عز وجل يعني ذكره، أيضا أمر به المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله، أمرهم الله عز وجل أن يذكروا: وإذا لقيتم في أسباب فاذكروا الله.
فاذكروا الله سبب من أسباب الثبات
والنصر
والنتائج والعواقب الحميدة في كل شيء. اذكر الله سبحانه وتعالى حتى وأنت ذاهب لطلب وظيفة، الدنيا يعني انسكت في وجهك، وأكثر من ذكر الله وسترى. أنت طالب يعني قبول في جامعة، أكثر من ذكر الله وترى إن عاجلا وإن آجلا. أنت فقير، أنت مسلم قبل كل شيء، وتطلب الجنة من الله سبحانه وتعالى. حين ذاك أذكر الله.
الشيطان يا شيخ مسيطر على الإنسان في جميع أوقاته، فهو لا يفتر عنه، فهو يأتيه من كل جهة. كيف يستطيع الإنسان عن طريق الذكر أن يطرد الشيطان؟
اقتضت حكمة الله جل وعلا أنه لما خلق الإنسان جعل الشيطان عدوا لهذا الإنسان، وعداوة الإنسان عداوة متأصلة وفي جسد الإنسان، والشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهنا مجرى الدم اختلف العلماء فيها، لو على حقيقته أو على جريان مجازي تعبير عن عداوة الشيطان. الذي أرجحه من خلال التجارب مع الناس في أسئلتهم في أحوالهم أنه يجري جريان حقيقي، وهذا يرجحه كثير من أهل العلم. لكن أيضا من عوامل الترجيح أحوال الناس التي تمر على الإنسان أنه فعلا جريان حقيقي. هذا الشيطان عدو للإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو الوسواس الخناس الذي يوسوس للإنسان، فهو عدو لهذا الإنسان، يريد أن ينقل الإنسان من النار إلى من الجنة إلى النار والعياذ بالله. فلذلك صاحب معركة مستمرة قوية ومعركة طويلة. لكني أبشر عامة المسلمين أن الشيطان ضعيف، عدو ضعيف.
إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
لكن متى يكون قوي؟ إذا ضعف الإنسان يكون الشيطان قوي. أنت تضعف الشيطان يقوى، مسألة معادلة. لكن الأصل أنه ضعيف، وما دام ضعيفا فمن أهم عوامل الانتصار على الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عامل من عوامل الصد، فهو عامل هجومي وعامل وقائي احترازي لئلا يدخل الشيطان. ومن وجه آخر أن كثير من الأمراض سببها الشيطان، فما دام أن سببها الشيطان فإذا سدت السبل والوسائل عن الشيطان واحترز الإنسان فخفت أمراضه من خلال طرد هذا الشيطان. ومن هنا فالذكر من أقوى العوامل لطرد الشيطان، كما مر معنا في الآية الكرسي، كما مر معنا في لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، كما مر معنا في وسيأتي في الأدعية إذا خرج الإنسان من بيته قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله تنحى عنه الشيطان وقيل له وقيت وكفيت. كل هذه الأذكار لما شرعت كلها وقاية، كثير منها لما شرع عند دخول دورة المياه، لما شرع وقاية من الشياطين لما يقول إنسان بسم الله حال دخوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هنا احترز من الشيطان لأن من أماكن الشياطين دورات المياه. وهكذا فنحمي أنفسنا بذكر الله ونعوذ أنفسنا، نعوذ أبناءنا وبناتنا وأسرنا بذلك.
حقيقة الوقت ضاق علينا كثيرا يا شيخ، نريد لكن نتكلم عن آثار هذا الذكر وفضله على عجالة في قضية زوال الهم والغم الذي يوجد عند كثير من الناس، مهموم مغموم، كيف أنه يستطيع أن يطرده؟ كذلك ما يهون به المصائب والشداد على الأب الذي يجلب فيه الخيرات، كيف يستطيع الإنسان عن طريق الذكر أن يجلب الخيرات؟ تفضل الشيخ.
لا شك أنه إذا أدى إلى السكينة طرد الهم والغم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لكن الذي لم يشتغل مع الذكر يأتيه الهم والغم والحزن ويتكرر عليه ويكون يعني مرض مستمر. استمع إلى قوله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فلذلك يعني الشيطان إذا أعرض الإنسان عن الله أقبل عليه الشيطان فهو له قرين، فيبقى في كنكد وكبد ومشاق. فلذلك يكثر من الذكر حتى يزول همه وغمه وتنقص وتهون مصائبه. الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعرف على الله في الرخاء
يعرفك في الشدة،
يعرفك في الشدة.
حقيقة الموضوع هذا يعني شيق، وكلامكم حقيقة لا يمل، والموضوع طويل يحتاج الإنسان أنه يتأمله كثيرا. أيها الإخوة أحبتي في الله، أشكر فضيلة الشيخ على ما تقدم من هذا البيان. عبادة الذكر من 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 أيسر وأسهل العبادات التي فهي لا تحتاج إلى مزيد جهد وكبير عناء، إنما هي حركة اللسان واستحضار القلب، والذي يلهج بالذكر حتى يعتاده قد حاز خيرا عظيما وكف عنه شر وبلاء كبير. وإنك لتعجب من بعض الذاكرين لا يذكرون الله وهم نيام أو مغمى عليهم، وذلك لكثرة ما يذكرون الله على جميع أحوالهم، كما أخبر المولى عنهم جل جلاله فقال: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها الإخوة، يسرنا أن نتواصل عبر البريد الإلكتروني المعروف hayat@almajdtv.com وعلى الفاكس الذي ظهر تكرارا ومرارا عبر الشاشة، إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد.
ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد.
ولكن التقي هو السعيد.